يقول المؤلف رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من هم بسيئة أو حسنة أو بحسنة أو سيئة أو بسيئة. وهذه الترجمة هي من ضمن تراجم كتاب الرقاق من صحيح البخاري، فيه بيان الهم بالحسنات والسيئات وما يترتب على ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وهذا من الأحاديث القدسية التي تكلم الله عز وجل فيها، وهي من غير القرآن، وهي كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به ورواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلامتها أن يكون فيها قال الله عز وجل، أو فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. فهذه الصيغ التي تدل على الأحاديث القدسية. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله جاء في بعض الطرق وبعض الروايات إضافة الضمير إلى الله عز وجل، وأنه قال: لهم عبدي بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات، إلى آخر الحديث. ففيه ذكر الضمائر تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الغالب في الأحاديث القدسية، أنه يكون فيها ضمائر ترجع إلى الله عز وجل، مثل حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. فإن فيه خطاب من الله عز وجل لعباده بقوله لهم: يا عبادي. وكذلك حديث أخرى تأتي فيها ذكر الضمائر ترجع إلى الله عز وجل. وهذا الحديث جاء في بعض طرقه عدم ذكر الضمائر مضافة إلى الله عز وجل، وإنما فيه حكاية إضافة ذلك إلى الله عز وجل، كما في الحديث أو اللفظ الذي ذكره البخاري هنا، وفي بعض الألفاظ إضافة، أو في بعض الطرق إضافة الضمائر إلى الله عز وجل، كقوله: إذا هم عبدي بحسنة وإذا هم عبدي بسيئة. والحديث القدسي الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة، وأما الحديث القدسي فهو لم يتعبد بتلاوته كالقرآن ولا يقرأ في الصلاة، وإنما الكلام فيه مضافا إلى الله عز وجل، والله تعالى تكلم به. ومن المعلوم أن الحديث لو ثبت لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لفظه ومعناه من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى الحديث فهذا لا يقطع لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى هو من الله عز وجل. وأما الكلام إذا كان مرويا بالمعنى فلا يقال إنه كلام الله عز وجل لفظه، لكن إذا ثبت وتحقق أن اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نطق به وأنه لم يدخله رواية بمعنى فيكون لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحسن ما يقال في تعريف الحديث القدسي أن يقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى ربه فيقول قال الله عز وجل، أو الراوي يقول فيما يرويه عن ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا، ثم يأتي اللفظ المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث يقول فيه إذا هم إن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذا فيه إجمال كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، يعني بين هذه الكتابة كيف تكون وكيف كانت، فقال إذا هم العبد بالحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، إن لم يعملها يعني همه بها يؤجر عليه، والهم هو فوق الخاطر والهاجس حديث النفس، لأن حديث النفس يعني شيء يعرض على البال، لكن الهم فوق ذلك فهو ترجيح جانب القصد، لأن حديث النفس تردد وشيء يطرأ على بال الإنسان، لكنه إذا ترجح جانب القصد فهو هم فيؤجر عليه وإن لم يحصل فعله، لأن الهم بالحسنة يكتب حسنة، لكن إذا حصل الفعل والتنفيذ والتطبيق لهذا الذي هم به وفعل الحسنة حيث فعلها بلسانه أو بجوارحه فإنها تكتب عليه 10 حسنات، لأن الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى 7 أضعاف، يعني أن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وهذا على حسب ما يقوم في الإنسان من الصدق والإخلاص والخضوع والخشوع لله عز وجل، لأن الناس متفاوتون في أعمالهم الحسنات وفي أفعالهم الحسنة، هم متفاوتون فيها ليسوا على نسق واحد، لكن أقل شيء للحسنة إذا فعلها الإنسان أنها تضاعف 10، ويتفاوت الناس في المضاعفة فوق ذلك إلى 700 ضعف، إلى 4 أضعاف، بحسب تفاوتهم في الإخلاص والصدق والخشوع والذل والاستكانة والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وإذا هم بالحسنة ولم يعملها بسيئة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنه تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنه تركها من أجل الله فإنها تكتب له حسنة، يعني تركوها بعد أن هم بها يكتب له حسنة، لا يؤاخذ على همه ما دام أنه تركها لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث إذا هم بالسيئة قال الله تعالى لملائكته اطلبوه، فإن عملها فإن لم يعملها قال اكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جرائي يعني من أجلي، إنما تركها من أجلي. هذا فيه دليل على أن الحسنة على أن السيئة التي يؤجر الإنسان على تركها هي السيئة التي تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، تركها من أجل الله، ما تركها عجزا وعدم استطاعة، هم بالسيئة وبذل الأسباب ولكنه ما استطاع أن ينفذ، هذا لا تكتب له حسنة، هذا لا تكتب له حسنة لأنه ما تركها من أجل الله، وإنما الذي تكتب له حسنة هو الذي تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تكتب له حسنة. أما إذا صمم وعزم وفعل الأسباب وشغل باله من أجل أن يفعل السيئة ولكنه ما حصل ما تمكن، فهذا يأثم في ذلك ويعاقب على ذلك إن لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا جاء في الحديث إذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، قيل هذا بال القاتل فما بال مقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هناك هم يؤاخذ عليه الإنسان وهم لا يؤاخذ عليه، هم لا يؤاخذ عليه وكونه يعني يقع في باله الشيء ولا يتركه من أجل الله ولكنه يعرض عنه وينفرف عنه ولم يقع في باله أنه تركه من أجل الله، هذا لا يؤاخذ عليه. ولكن إذا هم وعزم جد واجتهد من أجل حصل وأن يفعل أمر منكر ولكنه ما استطاع وهو مشغول البال متى وجد السبيل إليه انقضى عليه، فهذا يؤاخذ عليه، هذا يؤاخذ عليه. إذا هم بحسن سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فهنا أكدت بكاملة، أكدت الحسنة بأنها كاملة حتى لا يظن أنها يعني فيها نقص، لأنه ما حصل منه فعل شيء، ما حصل منه فعل شيء من الحسنات ومن الأعمال الطيبة، وإنما ترك معصية، أما بمعصية وتركها من أجل الله عز وجل، فهي وإن كان تركا إلا أنه لما كان من أجل الله فإنه يؤجر عليه بأن يكتب له حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها نفسد كتبت عليه سيئة واحدة، أكدها بأنها واحدة حتى لا يقال أنها تضاعف وأنها تكون عدة سيئات، هي سيئة واحدة إذا فعلها، إذا فعلها، ولكنه إذا تركها من أجل الله تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة. فهي في حال تركها لله أكدت بأنها كاملة، حسنة أكدت بكاملة، وفي فعلها وكتابتها عليه سيئة وصفت بأنها واحدة حتى لا يقع في البال مضاعفتها، بل تكتب عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه، يجازي على الحسنات ويضاعفها إلى عشر ويضاعفها أكثر من ذلك لمن يشاء إلى 70 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. أما بالنسبة للسيئة فإذا تركت من أجل الله كتبت حسنة كاملة، وإذا فعلت السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة.
باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. أنس
ثم أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم باب ما يتقى من محقرات الذنوب. باب ما يتقى من محقرات الذنوب يعني يجنب ويبتعد عنه ويحذر من محقرات الذنوب وهي التي يتساهل بها الإنسان ويتهاون بها ولا يلقي لها بالا. وهذا من جنس ما تقدم الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله تعالى لو عليه بها سخطا أو يهوي بها في النار يهوي بها في النار. كلمة لا يلقي لها بالا ولكن أمرها خطير ويعتبرها هينة وهي عند الله عظيمة كما قال الله عز وجل تكونه هينا فهو عند الله عظيم. وكما سبق المرة بقصة الرجلين المقبورين اللذين يعذبان في قبورهما وقد قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فلا إنه كبير يعني ما يعذبان في كبير في نفوسهما يعني معناه أنه شيء سهل وشيء يعني محقر عندهما ولكنه كبير عند الله عز وجل. وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير يعني ما يعذبان في كبير في أنفسهما يعني ما يعتبرونه كبيرا وإنما يعتبرونه شيء حقير يعني المشي بالنميمة والكلام قيل وقال وما إلى ذلك وإضافة الكلام إلى الناس وذكر الإنسان أخاه ما يكره في غيبته يعني هذا شيء لا يلقي له الإنسان بال ولكنه خطير عند الله عز وجل. قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب وما يتقى من محقرات الذنوب وهي الذنوب التي يتساهل بها الإنسان ولا يلقي لها بالا وهي خطيرة وعقوبتها شديدة عند الله سبحانه وتعالى. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا
هي أدق
إنكم
لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر.
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر يعني معناه أنهم لا يلقون هبالا لحقارتها يعني مثل أدق من الشعر يعني شيء خليل يعني شيء ليس جليلا وكبيرا وعظيما وخطيرا وإنما هي في أعينهم خفيفة سهلة أدق من الشعر. قال كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال البخاري أبو عبد الله قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني المهلكات الموبقات المهلكات توبق صاحبها يعني تهلكه. وهذا يدلنا على خطورة الذنوب مطلقة وأن المسلم حريص على إعادة نفسه ونجاتها ناصح نفسه يبتعد عن الذنوب ولا يستسهل ويتهاون بشيء منها لأنه قد يكون فيها ما هو حقر في عينه ولكنه كبير كما جاء عن أنس إنكم لتعملون أعمالا هي بأعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وقال حدثنا علي بن عياش وقال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها.
ثم ورد الشيخ رحمه الله باب الأعمال بخواتيم وما يخاف منها باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. هذه الترجمة فيها بيان عظم شأن النهايات وخواتيم الأعمال وما يكون الإنسان عليه عند الموت، لأن العبرة بالخاتمة والأعمال بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ومعه أصحابه وكان فيهم رجل عنده بأس وقوة قد أبلى بلاء عظيما وأغنى غناء تميز على غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال
من أحب أن ينظر
إلى رجل من النار فلينظر إلى هذا، يعني في على حسب ما يظهر للناس عنده جد واجتهاد ونكاية في الأعداء، ومع ذلك حاله سيئة والعياذ بالله، فهو يعمل أعمال ثم يظهر للناس حسنة ولكن نهايته سيئة. أورد في حديث سالم بن سعد في قصة هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقد عمل ما عمل، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنظر وأعرف خبره، فجعل يتابعه ويلاحقه ويعرف ماذا ينتهي أمره إليه، فجرح صبه جرح فاستعجل الموت ولم يصبر على البلاء الذي أصابه وعلى الجرح الذي حصل له فقتل نفسه، أخذ سيفه ووضعه على الأرض ثم جعل ذبابة سيفه بين ثدييه وتحامل عليه حتى خرج طرفهم بين كتفيه من وراء فمات فقتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل الجنة فيما يظهر للناس، يعني ما هو معناه أن هذا العمل الذي عمله على حقيقته وإنما هو على حسب الظاهر وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل العمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال يعني العبرة بالنهايات، لأن الإنسان قد يحصل منه أعمال طيبة، قد تكون هذه الأعمال التي عملها حسنة في الظاهر، ولكن عنده من سوء الطوية وخبث النية وسوء النية ما لا تنفع معه هذه الأعمال وما لا تجدي معه هذه الأعمال، فتكون النهاية سيئة وتكون العاقبة وخيمة والعياذ بالله. وقد يكون العكس، يعمل أعمال سيئة فيما يظهر للناس ولكن نهايته عند الله حسنة، كما حصل للسحرة الذين قتلهم فرعون وصلبهم، فإنهم كانوا يعملون أعمالا سيئة ولكن الله تعالى ختم لهم بخير. فليست العبرة بما رآه الناس من أعمالهم قبل نهاياتهم، وإنما العبرة بالنهايات والخواتيم التي يختم الإنسان عليها، والإنسان يبعث على ما مات عليه، وكل يبعث على ما مات عليه، فإذا مات على خير بعث عليه، إذا مات على شر بعث عليه والعياذ بالله. لهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة، يوافيكم وأنتم على حالة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه وحديث طويل منه قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حاصل أن المنية إذا جاءت وختم الإنسان بها على خير فإنه يبعث على خير، إذا ختم له بسوء فإنه يبعث على ما مات عليه من السوء والعياذ بالله. ولهذا جاء في الأحاديث التي سبق مرت بنا قريبا: إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على عمل قليل من النوافل والمستحبات بالإضافة إلى الواجبات وترك المحرمات فإنه يختم له وهو فاعل للواجبات والمستحبات وتارك المنهيات، فيكون على خير، لأن العبرة في النهاية والعبرة في الخاتمة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإنما الأعمال بالخواتيم.
باب: العزلة راحة من خلاط السوء. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله حاء، وقال محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد بخير رحمه الله يسلم ويباب العزة خير من طلاب السلوك. المفهوم من هذه الترجمة أن العزلة إذا كان الاختلاط لم يترتب عليه خير إنما ترتب عليه مضرة منه وعليه، فعند ذلك تكون العزلة خير من الاختلاط. أما إذا حصل الاختلاط صار فيه نفع للمسلمين ومع الصبر على الأذى في ذلك تعدية للنفع إرسال الخير إلى الغير، فإن الاختلاط يكون خيرا من العزلة وأفضل من العزلة، لأن العزلة ما يترتب عليها نفع للغير وإنما ينتفع الإنسان بنفسه، لكن إذا كان الاختلاط فيه نفع للغير فإنه هو نفسه ينتفع إذا نفع غيره، حيث يؤجر على ما يحصل منه من التوجيه والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد روى أبو البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أي الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام رجل جاهد بنفسه وماله، جمع بين هذين الجهاد بالنفس والمال، يعني خرج بنفسه وبماله صرفه في سبيل الله عز وجل، وهو مجاهد بالنفس والمال، جاهد بالنفس والنفيس، جاهد بالنفس والنفيس، هذا خير. وكذلك أيضا رجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، يعني يكف شره عن الناس و يجعل الناس يسلمون من شره ومن أذاه، هذا خير له. لكن كما ذكرت إذا كان الاختلاط فيه إيصال للخير دفع للشر كف لشره وإيصال لخيره وبره وإحسانه ودلالته وأمره بمعروف ونهي عن المنكر، فإن هذا نفع متعدي ينفع غيره وينفع نفسه، يحصل النفع له ولغيره، غيره يستفيد من دعوته وإرشاده ويهتدي على يديه، وهو أيضا يستفيد أجرا وثوابا على دعوته إلى الخير والهدى وإرشاده إلى ما ينفع الناس وما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وإذا فالعزلة والاختلاط كل واحد منهما يكون أحسن في بعض الأحوال، فالاختلاط يكون عندما تحصل المنفعة بالاختلاط فإنه يستفيد ويفيد ينفع وينتفع، وإذا كانت الاختلاط ليس من ورائه منفعة بل من ورائه مضرة منه وعليه فهذا العزلة خير من الاختلاط.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
ثم أرد بخير رحمه الله حديث من سعيد حديث آخر مشتمل على ما اشتمل عليه الحديث الأول، يعني الحديث الأول إجابة عن سؤال أعرابي وذكر صنفين من الناس هم من خير الناس المجاهد بنفسه وماله والرجل الذي شان من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. أما هذا الحديث فهو من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة، هي من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث يخبر عن أمر المستقبل مما يقع، وهو من دلالات النبوة وعلامات النبوة. يأتي على الناس زمان يكون خير ما للمرء غنم يتبعها بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، هذا هو مقصود أو يفر بدينه من الفتن، لأن العزلة خير من خلاط السوء. يعني إذا ترتب على العزلة الفرار بدينه، وحيث لا يكون البقاء أصلح وأنفع وأكثر نفعا وخيرا للمسلمين وخيرا له، حيث لا يكون ذلك فكل إنسان يكون في فلاة من الأرض يعبد الله ومعه غنم يرعاها ويشرب لبنها ويستفيد منها ويقتات منها، خير له، يكون هذا خير أحوال الإنسان. لكن هذا كما عرفنا فيما إذا كان العزلة أفضل من الاختلاط، أما إذا كان الاختلاط أفضل فإنه لا يصار إلى العزلة، بل يخالط الإنسان الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم ويرشدهم ويستفيد ويفيد فيكون نافعا منتفعا ومفيدا مستفيدا.
إذا تساوت
أقول إذا حصل التساوي فالاختلاط أولى، أن إذا كان يعني مترصف عليه مصلحة، لأن المنفعة المتعدية إذا حصلت ولو لم تكن كاملة فالقليل كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم.
باب رفع الأمانة.